بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، يا غفور يا منان يا رحمن يا رحيم، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات والحاضرين معي في الاستديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار، وأسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذه الحلقة 29 من برنامج الصراط المستقيم، وقد كنت في الحلقة الماضية قد قلت أنها 27 وهي خطأ، فالحلقة الماضية كانت 28 وهذه 29. في حلقة الماضية تكلمت عن الصلاة وكيف أن الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى لها أمرين: تمحي الخطايا وتجمع الدرجات، محاية تمسح وتمحو. وذكرت أن خير موضوع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي خير موضوع، فاستكثروا منها ما استطعنا، وعلي وعليكم الاستكثار. وقلت في هذا الاستكثار في الانتظار في أي مكان، في سيارتك في أي مكان، صلي ركعتين ستسجد فيهما أربع ركعات، ستسجد فيهما أربع سجدات، كل سجدة تحط خطاياك، الخطايا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الرأس، فتحط الخطايا في كل سجدة ويغفر لك في كل سجدة، وتأخذ حسنة في كل سجدة ويمحى عنك سيئة في كل سجدة. إذن استكثروا استكثروا. ثم بدأت في موضوع مهم، وهو قلنا في الآية العظيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية العظيمة كيف نطبقها؟ قلت ما عندي وأنتم رجالا إلا أن نصلي الصلاة في المسجد، والمرأة ما عندي ما لها بد إلا إذا سمعت المؤذن أن تضع كل ما في يدها، إلا إذا كانت في شيء في أمر مهم جدا لا تستطيع أن تتركه. أما أي شيء تتركه، تليفون، تنظر إلى تلفزيون، تنظر إلى أي شيء، أذن مع زوجها، مع أبنائها، تدرس أبنائها، أي شيء مع أمها، مع أبيها، في أي عمل مهما كان هذا العمل، فهو لا يرقى إلى الصلاة وفضلها، فيجب ألا تقدم أي شيء على الصلاة. ثم بدأنا نتكلم أو بدأت أتكلم عن الصلاة، الصلاة في المسجد ما لها، ما للذي يصلي في المسجد من أمور عظيمة، وذكرت ثلاثة أحاديث عظيمة، وسأكمل اليوم بباقي الأحاديث التي تتكلم عن فضل صلاة المسجد. أول هذه وهي القضية يا أخوان، نحن الرجال يعني أقولها وأكرر، دعونا نخرج من الاختلاف الفقهي في قضية الصلاة في المسجد هل هي واجبة، هل هي سنة مؤكدة، هل لا تصح الصلاة إلا بها أم لا، وتعالوا نحسبها حسابات خسارة وربح ونرى أي الفريقين هو الربحان. إذن صلاة المسجد قلنا فيها ثلاثة أشياء: واحد أن الذي يصلي في المسجد له جلساء من الملائكة، جلساءه الملائكة، إذا غاب فقدوه، وإذا إن غاب يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وذكرت في هذه المسألة قصة أو قصتان. أيضا قلت إن الله سبحانه وتعالى يتبشبش بالعبد إذا دخل المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. الأمر الثالث قلت حديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل من يصلي في المسجد سواء حضر في الجماعة الأولى أو حضر أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، أو صلى في الجماعة الثانية أو صلى لوحده، كلهم داخلين في هذا الحديث العظيم. الصحيح أن الله يغفر لمن صلى في المسجد. أما الأمر الذي أبدأ به اليوم بسم الله أبدأ، هو حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن كم خطوة؟ خلونا نحسبها وأنا حسابات. كم يعني عمري وعماركم نحن الرجال الافتراضية أمة محمد كما قال صلى الله عليه وسلم بين 60 إلى 70. إذا قلنا 15 سنة الأولى أو 12 أو 13 أو 14 شلها، إذن يصفى لابن آدم أو للمسلم من أمة محمد 50 سنة عبادة. إذا فرضنا أن هذه العبادة في المسجد، تعالوا نرى وش الدرجات اللي ستكون للعبد الذي يصلي في المسجد. ونحتاج تحتاجون يا أخوان وأخوات ورقة وقلم. اللهم من أتى بورقة وقلم الآن 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 الآن، ربي فاجعل كتابه بيمينه واجعله أقرب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم توله، اللهم فرج همه، اللهم يسر أمره، اللهم ارفع قدره وقدرها. اللهم تولهم أجمعين. من أتى بورقة وقلم يحسب معنا هذه الحسبة البسيطة. إذن إذا فرضنا أن بيت ابن آدم بيتي أو بيوتكم تبعد عن مسجد فرضا 100 متر، إذن المتر في خطوتان، في خطوتان، إذن عندنا 400 خطوة. بخمس صلوات عندنا 2000 خطوة. ب2000 في 365 يوم في السنة، إذن عندنا 73,000 خطوة في السنة. في 50 سنة تطلع 36.5 مليون درجة خطوة. طيب الخطوة بكم؟ الخطوة بدرجة. إذن اللي يصلي في المسجد يأخذ في 50 سنة حياته التي يتعبد فيها 36.5 مليون، 36 خطوة ونص، 36 خطوة ونص. إذن 36.5 مليون درجة، والدرجة كم بين السماوات والأرض، كم يروح عنه من خطيئة؟ يروح عنه 36 مليون ونص خطيئة. أليست شيء عظيم؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين ما خرج من بيته. هذا الحديث فيه 3 فوائد. أولا، اللي يخرج لبيته يصلي في المسجد كل خطوة ب10 حسنات، هذه واحدة. 2، أنه يكتب اللي يجلس ينتظر الصلاة كالقانت كأنه يصلي، لذا في بعض الناس يجي قبل الأذان مثلا ب10 دقائق مع 20 دقيقة انتظار مع 10 دقائق صلاة، إذن يكتب له 40 دقيقة صلاة، وبعض الناس يكتب له 10 دقائق صلاة، تفرق يفرق الأجور. طيب، وأيضا أنه يكتب من المصلين من حيث ما خرج من حيث ما خرج من بيته. طيب، لذا يكره تشبيك الأصابع وأنت في الطريق إلى المسجد لأنك في عبادة. تعالوا نحسب كم حسنة يأخذها اللي يصلي في المسجد بهذا الحساب. 100 متر في روحة وجية 200 متر، في المتر فيه خطوتين 800 خطوة. عندنا 800 × 2 × 5، عندنا 4000 خطوة. 4000 خطوة في 360 يوم في السنة يصير عندنا 1,460,000 خطوة. 1,460,000 خطوة في 50 تطلع 73 مليون خطوة، والخطوة ب10 حسنات تطلع 730 مليون حسنة. 730 مليون حسنة يفقدها من يصلي في بيته في عمره كله. أليست خسارة عظيمة؟ 730 مليون حسنة. هذه 730 مليون حسنة اضربها كمان في 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. حسبناها أيضا بالرياضيات، احسبوا معي: 27 درجة في 5 135 درجة، 135 درجة في 365 448,600 درجة، 48,600 درجة في 50 تطلع 1,430,000 درجة. والدرجة، الدرجة كالمسافة بين السماوات والأرض. أحد الأخوان يقول لي: واحد أنت تفقد 27 درجة صليتهم في المسجد في بيتك، تخسر 27 درجة. قال: بس 27 درجة ما أبغاهم. هذا مسكين قد ظلم نفسه وضحك عليه الشيطان وتجرع على الله ويخشى عليه بها الكلام من أنه يستهزئ بالله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابة فيحمل عليها متاعه أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حسبتها أيضا وجدت أنها تساوي 73 مليون صدقة يأخذها هذا الذي يصلي في المسجد، ويخسرها الذي يصلي في بيته. إذن الذي يصلي في بيته وش يخسر؟ يخسر في حياته كلها 73 مليون صدقة، 730 مليون حسنة، 73 مليون درجة، 73 36 مليون ونص درجة، 36 مليون ونص تمحى عنه من الخطيئات، 36 مليون ونص خطيئة تمحى عنه. إذن هذا خسارة عظيمة. اسمع هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المعتمر. من خرج من بيته، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المعتمر. حسبتها كم لنا من أجر من عمره؟ 5 × 365 1825 عمره في السنة، في سنين حياتنا 1825 في 50، وجدت أن ابن آدم الذي يصلي في بيته وعاش 50 سنة يصلي داوم على صلاة المسجد يأخذ حوالي أجر 91,250 عمره، ويأخذ أجر 91,250,000 حسنة حجة، يأخذ أجر 91,250 حجة، أجر حجة. إذن ماذا يخسر الذي يصلي في بيته؟ يخسر أجور عظيمة، يخسر أجر 91,250 عمرة، ويخسر أجر 91,250 حجة. من أجل ذلك كان الصحابة حريصون على المسجد حرص عجيب. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، يقول ابن مسعود، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هنا لي وقفات ولي قصص. أما الوقفات أنا أتعجب من كثير من الناس إذا أصيب بزكمة أو برد أو بعض الألم صلى في بيته، خاصة بعض أئمة المساجد أو المؤذنين أو عامة المسلمين، ومنهم من يصلي في الصف الأول، أول ما يجي شوي تعب يصلي في المسجد في البيت. وهذا خلاف اللي عليه الصحابة، وترك شيء عظيم. فيا أخواني لنحرص على ألا يمنعنا عن المسجد إلا مرض، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأتي فيه المسجد. أما أوجاع ممكن أن يأتي المسجد فلا عذر له. هنا ثلاث قصص. الأولى من القاهرة لما كنت طالب، أخواني كان يصلي معنا، أنا إذا كنت أروح للجامعة أصلي في مسجد قريب هناك من المسجد من الجامعة، فأرى رجل عجيب، أرى رجل جميع مفاصلة متيبسة، مرض من الأمراض، عشان أنا أشوفه يمشي من باب المسجد إلى أن يأتي للصف يأخذ حوالي 10 دقائق أو 8 دقائق، إذا من بيته إلى أن يصل المسجد الله أعلم. 2، يصلي واقفا سواء السنة وينتظر، ثم تصلي الفرض ويصلي واقفا لأنه لا يتحرك منه عضو من الأعضاء، مفصل من المفاصل. فأتعجب، فقال لي أحد الزملاء وهو طبيب، كنا طلبة، قال هذا يعني شيء عجيب. قلت هذا الله سبحانه وتعالى أرسله الله لي ولك ولغيرنا حجة علينا. انظر إلى هذا العبد الذي لا يستطيع وقد يكون معذور إن لو ما أتى، لكن يأتي يصلي الفروض وهو لا يتحرك من شيء، فكيف بمن أنعم الله عليه ب360 مفصل يتحركون؟ ماذا سيقول ربه؟ وإن من صدقتها أن تستعملها في طاعة، فهل ربي أعطاني وإياكم 360 مفصل لكل سلامة صدقة؟ ومن صدقتها أيضا زي ما قلت لكم أننا نحرص على صلاة المسجد. ماذا سيقول كل واحد جالس ومفاصل كلها تتحرك وعمره في 20 أو في 15 أو 14 أو 16 أو 17 أو أكثر من ذلك أو في 40 أو في 30 ولا يشتكي من شيء، روماتيزم واحد في مفصلة ما فيه ويصلي في البيت، ماذا سيقول ربه إذا سأله عن هذا؟ وربي سبحانه وتعالى سيسألنا كما قال صلى الله عليه وسلم عن الماء البارد والظل، سنسأل عن كل شيء. أسأل الله أن لا أكون وأنتم رجالا كنا أو نساء من الذين يحاسبون، وأسأل الله أن ييسر حسابي وحسابكم وألا نسأل. اللهم آمين، اللهم آمين. إذن على كل واحد يتحرك مفاصلة نزلت تصلي ولا لا، لازم تعرف. أما القصة الثانية فهي من دبي، في مسجد اسمه مسجد سلمان الفارسي على ما أظن، أظن أنه سلمان الفارسي، صليت فيه حوالي 2 أسبوع. هوجدت رجل شاب باكستاني فيه مرض يسمونه كوريان موفمنت، الحركات الكورية، مرض الحركات الكورية، وهذا المرض سببه عدم تجانس حركات العضلات، عضلة تتحرك والعضلة الأخرى ما تجانست معها، فلذا تبطل هذه الحركة ويصبح بدل ما يخلص الطريق في 3 دقائق قد يحتاج إلى 30 دقيقة ليمشي. يقول لي أحد الإخوة المصلين نادر تفوته الصف الأول، رأيته كيف يمشي عجيب في حاله. إذا أحسن عليه بعض المصلين وراح جابه بالسيارة هذا طيب، وإلا في الغالب يأتي ماشيا، وما عمره تأخر عن صلاة مكتوبة. فسؤالي لمن يصلي في بيته وقد أنعم الله عليه بعضلات متجانسة، إذا تحركت القابضة، إذا قبضت هذه تفك هذه وتعط هذه عشان تبدأ المشي بتجانس عظيم وحركة عظيمة، ماذا سيقول لربه إذا سأله ماذا عملت في العضلات اللي أعطيتك إياها؟ رزقتك عضلات لتمشي بها في طاعة، لتمشي بها إلى المسجد، هل مشيت ولا قعدت في بيتك؟ هل صليت في بيتك فوضعت نفسك علامة استفهام قد تكون من المنافقين، وما رأيت ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هذا كلام ابن مسعود. إذن يا أخوان الأمر جلل، الأول ما عنده مفاصل والثاني ما عنده عضلات ومع ذلك يأتون، فكيف بالذي مفاصل 360 كلها تتحرك وعضلاته كلها متجانسة تتحرك بانتظام ولا يأتي للمسجد؟ الأمر الرابع أو القصة الثالثة وهي من الرياض، الرجل قلت لكم عليه في الحلقة الماضية لكن أقول لكم عليه اليوم لا يضر، هذا الرجل زي ما قلت لكم أعمى أبكم أصم، 3 أشياء ما عنده، كل الحواس التي يحتاجها للتعامل مع الناس ليست موجودة عنده، أعمى أبكم أصم. يقول لي إمام المسجد 8 أشهر جاورنا ما فاتته إلا مرة صلاة الفجر، وضع حبل من بيته من باب بيته إلى أن يصل إلى الصف الأول. ماذا سيقول من أعطاه ربي بصرا وسمعا ولسانا يخاطب الناس تعالوا يا أخوان ودوني المسجد؟ هذا ما يتكلم، سمع ناس قريب مني يا أخي لو سمحت وديني المسجد، نظر فقال له وديني المسجد، هذه 3 حواس غير موجودة، بصر وسمع ولسان، ومع ذلك 8 أشهر لم تفوت الصلاة إلا مرة واحدة. أخواني الصلاة صلاة، الصلاة صلاة، الصلاة صلاة، الصلاة صلاة، فما لي أنا وأنتم إلا الصلاة في وقتها، والصلاة في وقتها لابد لي ولكم أن نجلس مع أنفسنا جلسات عظيمة، لأننا تعالوا نقرأ اللي أنا كتبته، ماذا يخسر من يصلي في بيته، ماذا يخسر من يصلي في بيته، ماذا يخسر من يصلي في بيته؟ تعالوا نعده. عديت يا أخوان 25 كنز يخسرها من يصلي في بيته. تعال، يخسر من يصلي في بيته فرح الله بدخوله، الله يتبشبش فيخسر هذه. اثنين، أن من يصلي، أن من صلى في المسجد فهو ضامن عن الله، أي أن الله سيدخله الجنة كما ورد في الحديث الصحيح. ثلاثة، خسر جلساء طيبين كرام وهم الملائكة، يعودونه يفقدونه ويعودونه إذا مرض ويدعون له ويكونون في حاجته إذا كان يريد منهم حاجة. الرابعة، خسر وسام أعطاه الله سبحانه وتعالى للذي يصلي في بيته، حيث قال المسجد، قال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، فخسر شهادة بأن تقي، المسجد بيت كل تقي. خمسة، خسر الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبعة في من يظلهم الله في ظله، فعد منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. إذن خسر ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إيش معنى وش ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ لما تدلو الشمس من العباد فتكون على ميل في المحشر والعرق يلجم الناس، ما فيه ظل إلا واحد، ظل ربي لا إله إلا هو. فمن يكون المسجد أكبر همه وقلبه معلق بالمسجد ومتعلق بالمسجد كان يخرج من هذا الحر الشديد والعرق العظيم والريحة ويذهب تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الأمر السادس الذي يخسر من يصلي في بيته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من غدا إلى المسجد فإن له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، يعني كأن راح الجنة وجاء. السابع، أن الذي يصلي في بيته كما قلت يخسر 36.5 مليون درجة. ثمانية، أن الذي يصلي في بيته يخسر 73 مليون صدقة. أن الذي التاسع، أن الذي يصلي في بيته يمحى عنه 36.5 مليون خطيئة فيخسرها هذا. العاشر، أن الذي يصلي في بيته يخسر 73.730 مليون حسنة. أن الذي يصلي في بيته يخسر أجر 91,250 عمرة. الثاني عشر، أن الذي يصلي في بيته يخسر 91,250 حجة. الثالث عشر، نحن على الصراط والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرنا على الصراط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أنا وإياكم ومن نحب من المسلمين والمسلمين أجمعين ومن له علينا ومن له فضل علينا من المسلمين معه، الصراط أظلم 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 أسود، ما تشوف يدك. يحتاج ماذا عشان تعدي عليه؟ يحتاج نور. لذا كان آخر دعوة أو عبادة نتعبد بها الله قبل أن ندخل الجنة وشي الذي ذكر الله في سورة التحريم؟ ربنا أتمم لنا نورنا، لأن يشوفون الناس يقعون على اليمين والشمال، النار تحت، وهذا سأتكلم عنه بالتفصيل، وكلاليب على اليمين واليسار تكلب العباد تجرهم. وابن آدم يحتاج نورا عظيما عشان يعبر. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: من الناس من أسأل الله أن أكون وإياكم منهم، من نوره كالجبال على طول على البرق يروح للفردوس الأعلى، وناس نورهم كالجمال كظل الجمل، وناس نورهم كظل الرجل، وناس نورهم كظل الشاة، وناس نورهم يمشي 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 صغير صغير إلى أن يكون وميضا في إصبع رجله، في الإصبع الكبير لرجله لقدمه. إذا ولع هذا النور مشى، إذا طفى وقف ويمشي كالسلحفاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هم من يمشي على بطنه على الصراط؟ يا أخوان، النور أحتاجه أنا وأنتم، والحمد لله الذي وضع أجر الصلاة نور، وكثير من أجور الحج كما قلت لكم قبل الحج نور، الشعر نور يوم القيامة إذا سقطت، الجمرات نور، أشياء كثيرة فيها نور، كل هذا النور يتجمع. إذن النور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الرابع عشر: أن من يصلي في المسجد تصلي عليه الملائكة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن الذي لا يصلي في المسجد يخسر صلاة الملائكة واستغفارهم له. السادس عشر: يخسر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث ابن مسعود أن الذي لا يصلي في المسجد فقد ترك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن يترك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يضل. السابع عشر: هي حرز له من الشيطان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثامن عشر: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. إذن يخسر أجر قيام الليل. التاسع عشر: يخسر مغفرة ذنبه كما قلت لكم في الحديث الثاني اللي ذكرته، أن من صلى من خرج من بيته لم تخرجه للمكتوبة فصلى في المسجد غفر له ذنبه. العشرون: أنه يكتب من القانتين، من صلى الصلوات الخمس في المسجد كتب من القانتين. الحادي والعشرين والعشرون: أنه يقع في مشكلة عظيمة، أن الذي يصلي في بيته وش يكون مشكلته؟ أعظم مشكلة عنده وش اللي يصلي في بيته؟ أنه يتهاون بالصلاة فيؤخرها، لأن ما وراه وقت معد، يقول هين أناظر البرنامج هذا، إذا خلص الموضوع وقوم أتوضأ وصلي، فيدخل في تأخير الصلاة، وقد تخرج من وقت الأفضلية إلى وقت الكراهية، قد تخرج أيضا إلى وقت التحريم، قد تخرج إلى من الوقت كله، فيدخل في آية عظيمة تخوف، المفروض أنها تخوف كل مسلم، وهي قول سبحانه وتعالى الذين والذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه عجيبة. يعني أنا في 6/8/1406 قصة يعني أنا وقفت عليها أحد في 6/8/1406 كان لي كنت مناوب يوم السبت بعد صلاة المغرب اتصل بي الممرض قال إن الدكتور إن المريض الفلاني قد تعطل المغذي الذي معه المغذي الذي في يده اليمنى فنريد أن تضعه في يده اليسرى. فجيته هذا المريض له عندنا 5 أشهر صاحي يكلمني وأكلمه كما أكلمكم الآن. الشهر السادس أغمي عليه. إذن المجموع له عندنا 6 أشهر 5 منهم صاحي يكلمني كما أكلمكم الآن وشهر مغمى عليه تماما. جيته مسكت يده اليسرى أبحث له عن عرق مرة مرتين 3 4 إذا به يفاجئني ويقول مين؟ قلت خالد. قال الدكتور خالد؟ قلت نعم. قال شو تدور؟ قلت أدور عرق أحط لك مغذي. قال لي عرق. قال لي ما أنت بلاقي عرق أنا ميت. قلت له لا ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت. قلت له لا ما أنت ميت وأنا قاعد أحاول أبحث عن عرق وما وجدت. إلى أن قال لي يا دكتور أنا ميت أنا أرى ما لا ترى. قلت له لا ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت أنا أرى ما لا ترى أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني خفت ثواني خرجت روحه. تذكرت حديث البراء بن عازب الطويل لكنه عند مسلم مختصرة أن إذا كان أحدكم في إقبال على الآخرة إدبار على الدنيا يعني يحتضر فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجوه وهم ملائكة الرحمة ويرى موقع في الجنة. وكما تعلمون ذكرت لكم قصص كثيرة في هذا ثلاث قصص رأيتهم ممن رأوا الجنة قبل أن تخرج روحهم في 32 أو 33 سنة هي خدمتي في المستشفيات. تكملة الحديث وإن كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ ويرى موقعه في النار. رواه مسلم. هذا الحديث هذا الذي رأيته تدرون ما ذنبه؟ هذا كنت أجيه 5 أشهر متتالية السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس 6 أيام في الأسبوع في 5 أشهر متتالية أجيه 7 أسأل السؤال واحد أقول له يا خال كان عمره 70-75 سنة يا خال صليت الفجر في وقتها في رد علي هالحين بقوم أصلي. فما شهدت عليه أنه صلى صلاة واحدة في المسجد في وقتها. فإذا خروج الوقت ليس بالساهل وهو من أكبر الكبائر التعمد بخروج الوقت. والذي يصلي في بيته يخشى عليه أنه يخرج الوقت أو أنه يصلي في وقت كراهية فيصير ساهي عن الصلاة فيدخل في السهو فيدخل في الويل والوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نرجع للـ22 من الخسارة التي يخسرها من يصلي في بيته. الذي يصلي في بيته يفوته أحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة في وقتها. الثالث والعشرون يفوته أفضل الأعمال إلى الله وهي الصلاة في وقتها. الرابع والعشرون الذي يصلي في بيته خسر ضيافة الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يستضيف عباده، وين يستضيفهم فيه؟ الله سبحانه وتعالى يستضيف عباده 5 مرات في اليوم، وين يستضيفهم فيه؟ اسمع حديث سلمان عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم المزور أن يكرم الزائر. إذن خسر ضيافة الله سبحانه وتعالى، وضيافة الله هذا الحديث رواه الطبراني وقال عن شيخنا الألباني أنه حسن. إذن تخسر ضيافة الله ليش؟ اترك إن بصرف النظر وشي، هذه 24 سبب، 24 خسارة مو بسيطة يا أخوان، شيء مو بسيط انك تخسر هذا كله. ليس بالسهل اننا نخسر. اذن ما هو 25 الذي يخسر من صلى في بيته؟ اللي يصلي في بيته يدخل في أيضا مشكلة أخرى. المشكلة الأولى أنه قد يكون من الساهين فيقع في الوعيد الذي توعد الله به من سهى عن صلاته. ثانية يقع في اختلاف العلماء، العلماء اختلفوا في الصلاة في البيت، هل تقبل أم لا تقبل، هل هي سنة أم واجب. ولكن أنا كمسلم لما اسمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا تخوف يا أخوان، والله تخوف. يعني أنا أتعجب من ناس، من واحد يصلي في بيته ويسمع بهذا الحديث، أتعجب من واحد يعني عاقل مدرك طبيب مهندس أستاذ جامعي عنده من العقل عالم من علماء الأمة ويسمع بهذا الحديث ثم يصلي في بيته. من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. السادس والعشرين أن ابن مسعود قال، وقول الصحابي حجة: وما رأيتنا من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فيخشى عليه أن يقع في النفاق. إذن 3 خشيات، 3 أشياء نخاف أن يقع فيها، و23 خسارة. قد يكون من الساهين فيقع في الويل والوعيد. لأن لا يمكن تقول لي أن اللي يصلي في بيته ما يتهاون بالصلاة. يعني أضرب لكم مثال، اللي يصلي في بيته تغدى الساعة فرضا 2:30، خلص غداء 3:45 والأذان 3، قال بما أنه ما يصلي في بيته، بما أنه يصلي في بيته بيخلي الساعة على 4 عشان ينام مضبوط. لما ينام 4 يقوم 4 ويتمغط يروح يتوضى ويجي يصلي كم؟ 4:30. أربعة ونص والأذان على 5:10 الآن أو 5:07، فيدخل في وقت الكراهية وقد يخرج عليه الوقت. فيا أخواني، صلاة المسجد صلاة المسجد صلاة المسجد صلاة المسجد. نسمع الأخت فوزية من ليبيا. السلام عليكم يا أخت فوزية.
السلام عليكم ورحمة الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفوز أنا وأنت بالفردوس الأعلى، والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات، ومن أمن ومن لم يؤمن.
أمين يا رب العالمين.
تفضل يا أختي.
حاك يا شيخ.
كيف الصحة؟ أولا أنا أحبكم كلكم في ليبيا، ولكم عندي يعني ما أدري محبة عجيبة، قد يكون لمزاملتي ناس كثيرين في كلية الطب من ليبيا أو ما أدري، لكني أحب ليبيا ومن يأتي من ليبيا. نعم تفضل.
احنا يا شيخ نحبوك بصراحة.
تفضل يا بنتي.
شيخ طبعا احنا طبعا باستثناء الجميع أنني أحبك في الله، طبعا حلقاتك كلها نتابع فيها بالحلقة حتى المعادة. شيخ أنا عندي زوج شوية متعبني لخطر الصلاة. ألو.
نعم معك، أنا قاعد أفكر وش أقول لك.
نعم.
يعني شلون متعاون؟ يصلي في المسجد ولا ما يصلي؟
أحيانا ها لما نتعصب أنا وياه يقول لي أنت مالكش علاقة بي، نقول لا أنا معك في الحوش، ومعناها أنا لازم يكون لي علاقة بيك. كيف نعم خطر الصلاة الحق.
طيب عندك أولاد منه؟
لا والله يا شيخ، ونبيك تدعي لي بالدرية، ما عنديش أنا واللي محرومين من الدرية.
كم لك من الزوجة منه؟
يا شيخ 5 سنين.
أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقك ذرية صالحة فالحة، وأن ترينهم مع أبيهم قرة عينهم الصلاة وأكبر همهم المسجد. لكن أختي تقربي منه، والسبب من في عدم الإجابة، أنت ولا هو؟
والله يا شيخ الأسباب مش معروفة، أحد يقول حاجة يعني.
لا معروفة يا منك يا منه.
لا لا من الاثنين لا.
ها؟
ما عندناش أسباب يعني، هيك يقولوا تركوها الوقت وخلاص.
يعني اثنينكم تحاليلكم سليمة. إذن كل اللي أقول لك عليه أنك تتوددين له، لا تخلينها شجار، خليها حب طلب، حبي راسه حبي يده، تكفى عشان خاطري، اختميه أكثر، تقربي إليه أكثر، توددي إليه أكثر، اذكري له أمنيتك أنك ودك أنه يصلي، ذكري بالله سبحانه وتعالى، سمعيه أشرطة عن الصلاة، انقلي له بعض هذه الأحاديث، خليه يسمع حلقة من مثلا زي حلقة اليوم، كان كتبتي له الأشياء هذه في الإعادة، بكرة الساعة الظهر 7 يعيدوها الصباح، اكتبي الحاجات هذه وريه إياه، قولي له أنت تخسر خسارة عظيمة، أشياء عظيمة، سجليها له، خلي هذا يعني، حاولي بقدر الإمكان، لكن لا تصطدمي معه. الشيء الثاني الدعاء، ادعي له ليل ونهار إن الله سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أولادي والسامعين والسامعات وأولاد السامعين والسامعات والسامعين من أهل الصلاة، وأكبر همهم المسجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قرة عيوننا المسجد، ومخرجنا العظيم والمصورين يكون أكبر همنا وهمهم الصف الأول. اللهم آمين اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ترينا في الصف الأول، وأن تري منه خيرا، لكن حاولي تقربي إليه بقدر الإمكان، لابد أن عنده نقطة ضعف، حاولي تفتشين عن نقطة الضعف هذه وتدخلين له فيها، فلعل الله يكتبك بعدين. وانت تدعينه وانت تكلمينه ادعي الله قبل، اللهم افتح على قلبه، اللهم يا رب أعني على إقناعه، اللهم افتح على قلبي وقلبه، اللهم قرب ذا، اللهم اجعل كلامي عليه طيب، اللهم توله اللهم توله اللهم توله اللهم توله، وادعي وبعدين كلميه. وانت تدعيه تجردي بعض الناس بعض الأخوات القصة أقولها. أحد الأخوات كلمتني تقول أنا ما أصلي، تقول أنا فيني ضيقة وفيني كتمة وفيني ذا وفيني مشاكل، ورحت دكاترة قلب وقالوا لي ما فيك شيء. قلت لها تصلين؟ قالت لا، يعني أصلي بس يخرج الوقت، وأحيانا الظهر مع العصر، وأحيانا الفجر بعد إذا خرج. قلت لها زوجك ما يصلي؟ قالت لي يصلي في المسجد. قلت ليش ما يصحيكي؟ قالت أنا أصلا أنا اللي أيقظه لصلاة الفجر ونام. قلت شلون تنقضين صلاة الفجر وتنامين؟ قالت لأني أنا أزواج أخواتي كلهم متدينين، وأبوي يصلي في المسجد اللي هم يصلون فيه، فما أبغى أبوي ينظر إلى زوجي إنه ما جاء يصلي، فأنا أقوم وأيقظ زوجي عشان إيه؟ عشان الله؟ لا، عشان أبوها، ثم تنام. قلت عشان كذا هذه ما كانت لله، عشان كذا الشيطان يضحك عليك، لأن أصلا كلها كل عملك رياء في رياء وسمعة. فقلت لها عليك بما يأتي أن تتوبين صلين الصلاة في أنت إذا قمت المسجد، أولا غير النية أنك تقضين زوجك لنفسك عشان تكونين أنت سببا في هدايته، اثنين صلي والمهم وانتظمي في الصلاة واستغفري واكثري من الاستغفار، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك. كلمتني بعد شهر أو شهرين قالت يا دكتور طبت، تبت وطبت. فأنا أنصحك يا أختي من ليبيا قبل ما نسمع المستمع الآخر، أن بالنسبة لذا أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء له، أيضا أكثر من الدعاء لك والاستغفار، أكثر من الاستغفار الاستغفار الاستغفار. ولي شريط اسمه قلبي الأمان الأمان، تجدين على النت أو يمكن عندكم في ليبيا أو في مصر العزيزة موجود، اسمه قلبي الأمان الأمان، أتكلم فيه عن الاستغفار. أيضا اسمعيه ستجدي فيه أيضا شريطي أسباب منسية، قد ذكرت فيه علاج لعدم الإنجاب. أسأل الله أن يرزقك وكل من قدر الله عليه عدم الإنجاب أن يرزقنا وإياكم أبناء وبنات صالحين فالحين غانمين سالمين. نسمع الأم حلا من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أول شيء أقول لك أن أحبك في الله، وثاني شيء بسألك عن أوقات خروج الصلوات، يعني ما وقت خروج صلاة الضحى ووقت خروج صلاة الظهر يعني وهكذا. وثالث شيء بسألك يا شيخ، يعني زوجي ما يصلي العصر في لأن هو يجي من الساعة، يجي الساعة 3 من الدوام ويجلس يتغدى ويأذن العصر عليه هو في البيت، فأقول له قوم صلي العصر، يقول لا إحنا في المكتب كلنا نصلي جماعة، يعني هو يخرج من عندي 4:30 يقول يوصل المكتب 5، فهل يعني تعتبر صلاته كان يصلى في المسجد؟ وكمان إنه يا شيخ إنه مثلا ما صلى مثلا لو يوم الجمعة كان عنده إجازة ونام عن العصر ولا نام عن أي صلاة، أو أصحي نفس اليوم أقول له قوم صلي الصلاة اللي فاتتك النوم، يقول لا ما يجوز أقضيها في نفس اليوم، لازم اليوم اللي بعده، يعني ما صلى العصر اليوم اللي بعده يوم السبت يصلي العصر مع العصر، ما يرضى يصليها في نفس الوقت. وكمان يا شيخ أباك تنصح أختي، عندي أخت مثلا هي تصلي، هي أكبرنا تصلي وما تصلي، يعني هي تصلي تقول لازم إذا صليت لازم أبطل المنكرات كلها والمعاصي، فالشيطان موسوس لها ذا الشيء، تقول لازم إذا صليت أبطل أتفرج وبطل ألبس وبطل مدرة، يعني على بال إذا صليت تعتكف عن الدنيا بما فيها، فالشيطان موسوس لها ذا. من أنا أقول لها ابدأي حبة حبة عشان ربي يسهل لك، يعني مو مرة تبتير ممتازة ولا مرة تسيلي كسلانة، يعني يبدأ بالصلاة بعدين يبدأ بالخشوع بعدين، يعني حبة حبة، إن الحسنات تذهبنا السيئات، مثلا صلي وإذا سويتي ذنب تسبحي استغفري ربي توكلي له عشان ربي يوفقك. وبس يا شيخ بالك تدعي لي ربي يهديني زوجي وربي يوفقني في صلاتي ويثبتني على ما أنا عليه يا شيخ. شكرا لك.
أنا نسيت اللي قلتيه كله، لكن نسمع أم عبد العزيز ورد عليك يا أختي. نعم يا أم عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أختي؟
الحمد لله.
أسأل الله يصلح عبد العزيز وعيالي وعياله وعيال المسلمين أجمعين والمشاهدين والمشاهدات، ويجعلهم قرة عين لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات.
دعيني لهم
أسأل الله يهديهم ويتولاهم ونراهم خاشعين ساجدين في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى.
الله يطول
الصف عمرك. الأول بأمر الله.
يا شيخ أنت قلت كل صلاة بالمسجد لها حجة وعمرة.
نعم.
طيب في دليل اللي يمكن بعد صلاة الفجر لها حجة تامة وعمرة.
طيب وش سؤالك أنت يا أم؟
بس هو هذا يعني أسأل إن كل صلاة لراح الرجال للمسجد لها حجة وعمرة.
أي أنا ما قلت هذا كلامي واضح، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا خرج من بيته للصلاة المكتوبة يأخذ أجر حجة وعمرة.
كل فرض؟
كل فرض، وعديناها قلنا 91,250 عمرة.
بس لنا هذه يا شيخ.
أما اللي تقولين عليه حجة تامة هذه في الشروق، صلاة الشروق.
أيوة.
من جلس للشروق صلى الفجر في جماعة.
هو بعد صلاة الفجر.
نعم، لكن هذه رزق من الله أعطيت له، أعطيت هذه الأمة أننا في كل خرجة نخرج للمسجد في صلاة مكتوبة نأخذ أجر حجة وعمرة.
الله يجزاك الجنة يا شيخ. ادعي لي الله يشافيني ويصلح لعيالي وبناتي يا شيخ.
آمين. نرجع للأخت اللي الثانية اللي سألت أكثر من سؤال. بالنسبة لزوجك، ما قلته للأخت من ليبيا هو يعني ينطبق عليك، فعليك بالدعاء والتقرب إليه وبقدر الإمكان. وبالنسبة لأختك طبعا هذا أنا مرة أدعو واحد من الأخوان أقول له عن الصلاة ليش ما تصلي والصلاة 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 والصلاة، بل اثنين، واحد في كندا وواحد في الرياض. فصاحب الرياض يقول لي إذا أنا ما أضمن أني أصلي الفجر في جماعة كل يوم ما نمصلي. قلت هذا تعجيز، هذا الشيطان يضحك لك. هذه مداخل الشيطان، وقد تكلمت عنها في أول حلقات. كلام يعني مستضيف مستفيض في 4 أو 5 حلقات كيف أن الشيطان ذا. أما بالنسبة لأختها نفس الشيء، نقول لها يا أختي أنت لا يمكن أن تتوبين وأنت لا تصلين. أنت الآن قد يخرجك بعض العلماء من الدين كله، يعني تصلين كافرة. فيها خلاف هل يكفر ولا ما يكفر، هذه فيها أمر، هل يكفر تارك الصلاة المتهاون فيها أم لا يكفر، هذه فيها اختلاف، وكل عنده أدلته، وهذا ليس موضوعنا، لأن أنا لا نتكلم عن الناحية الفقهية، لكني أقول بصرف النظر ليش أضع نفسي في مكان اختلاف العلماء، هل يكفر ولا يعذب عذابا شديدا وصاحب كبيرة ومرتكب إثم عظيم، كلاهما مر ويدخل في الويل ويدخل في الثبور ويدخل. فيا أخ يا أختي قولي لأختك أنت انسي الموضوع هذا، صلي. لا يوم ما في أحد إلا إذا أنت نبية، ما في أحد يعصم، كلنا نصلي ونخطئ شكوى لله، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تصلون ثم تحترقون فتصلون، فيروح هذا وكما قال في الحديث اللي ذكرت لكم المرة اللي فاتت أن اللي يصلي صلوات الخمس كأنه يمر على نهر جاري يتسبح فيه يغتسل فيه فتروح درنه، والوضوء يذهب الدرن وأشياء. إنما لا أصلي لأني أريد أن هذا الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. اللهم اهديها اللهم اهديها اللهم اهديها. سارة من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، كيف حالك يا أخ سارة؟
الحمد لله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرك برؤية نبيك صلى الله عليه وسلم.
آمين.
ومن
آمين.
تحبين ومن وأهل مصر كلهم ومن يسمعني من المشاهدين والمشاهدات وجميع آمين. المسلمين أجمعين.
جزاك الله خيرا. انا فاضل لي شهرين يا شيخ وابقى واتخرج من كليه الطب، واتمنى ان انا اكون دكتوره وداعيه زي حضرتك كده يا رب ادعي لي.
لا ان شاء الله ان تكوني خيرا مني. نعم تفضلي.
امين يا رب. واتمنى حتى وتاني حاجه يا شيخ ادعي لي ان ربنا يشفيني يعني ويفك كربي يا رب. امين.
اسال الله يشفيك من كل عله وزله وكل مريض وكل من يسمعني وكل من لديه مريض، أسأل الله يشفي كل مرضى المسلمين من كل علة وزلة. طيب سؤالك يا بنتي. طيب سلمان من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
أسأل الله أن تكون مع سلمان الفارسي.
آمين إن شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟
وتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال ومن سمع ومن سمع وأمن ومن سمع ولم يؤمن. نعم يا ابني.
يا شيخ جزاك الله خير، أنا مقدم على شغل باتدين، الله يوفقني.
أسأل الله أن يوفقك توفيقا عظيما ويرزقك من حيث لا تحتسب وييسر لك هذه الوظيفة، اللهم آمين. طيب سؤال الحلقة أقول فيه، ذكرت 26 كنز يخسره الذي يصلي في بيته، اذكر ثلاثة منها، اذكر ثلاثة منها. أما سؤال جوال تبيان فأقول السؤال ما هو الخوف؟ اذكر أن ذكرت ثلاث أشياء أخاف أن يقع فيها من يصلي في بيته، اذكر واحدا منها. ذكرت ثلاث أشياء قلتها وقطعنا الاتصال، لكن أعيدها، قلت أنه أخاف أن يقع المصلي في أن يكون من الساهين فيقع في الويل، أخاف أن يقع في الاختلاف العلماء هل تقبل الصلاة أو لا تقبل، والثالث قلنا أن الخوف عليه من أنه يخسر ضيافة الله سبحانه وتعالى. إذن اذكر واحدة من هذه اللي قلناها. ريم السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. انا يا بنتي
ابغى اسال عن فائده الاستغفار يا شيخ، ايش يعني فائدته؟
فائدته فوائده كثيره، لي شريط اسمه قلبي الامان الامان، تجدينه في موقعي او تجدينه في مواقع الاسلاميه الموجوده او في السوق موجود أيضا، اسمه قلبي الأمان الأمان، لو دخلت على موقعي تجدين أتوقع أو تجدين في مواقع كثيرة أو موجود، أنت أظن أنك من أهل جدة أو من أهل الحجاز، تجدين في جدة وفي مكة موجود قلبي الأمان الأمان، تكلمت فيه باستفاضة كبيرة عن الاستغفار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني وإياك والمشاهدين والمشاهدات والسامعين هنا في الاستوديو والحاضرين من المستغفرين بالأسحار. باقي 4 دقائق نذكر الكنز. الكنز هذا اليوم للأسف أني أنا يعني لاحظت في كثير من الناس وكثير من المحطات الإسلامية الشريط حقها يحتاج إلى تنقية في العقيدة، يعني يقع بعض الأشياء الأخطاء التي يجب أن ينبه عليها، وهي قضية عظيمة وقعت فيها هذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. كثير من الناس تقول لك كذا وكذا، قال أمانة، أمانة كذا، يعني يقول لك بالله تقول لي أمانة، أو يقول بالأمانة، أمانة تسوي كذا، أمانة تردون علي، أمانة ما أدري تسوي، أمانة تحط، أمانة تشيل، أمانة. من حلف بالأمانة فليس منا، فيخشى عليه إن إثم عظيم، والحلف بغير الله شرك. فننتبه لهذا الموضوع، وهو للأسف دارج في أغلب البلاد العربية، الحلف بالأمانة. وحذر عنه صلى الله عليه وسلم من 1430 سنة، من حلف بالأمانة فليس منا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين، من حفظ لسانه من هذا الحلف، اللهم يا ربي اجعل لساني ولسانه ولسانها لسان صدق في العالمين. اللهم يا ربي يا كريم، من حفظ لسانه من هذا الحلف، فاجعل ففشغل لساني ولسانه ولسانها من بذكرك وشكرك عن خلقك. اللهم من حفظ لسانه من الحلف بهذه الكلمة، بالكلمة الأمانة، اللهم اجعل لساني ولسانه ولسانها لسان حق يسطع بالحق ويقول بالحق ويحيى على الحق ويموت على الحق ويحشر مع نبي الحق صلى الله عليه وسلم. كم بقالنا يا مخرجنا العزيز؟ اليوم سنتوب من أمر عظيم، أتمنى من كل أخت أن تراجع حساباتها فيه، أتمنى من كل أخت أن تنظر إلى نفسها فيه. أتعجب من أخت أو بنت تتحجب ثم تخرج يا نامصة أو متكحلة أو واضعة زينة في وجهها أو لابسة ثوب زينة، ثوب شهرة زينة، وثوب الشهرة يعني واحدة تلبس عنابي هنا ومنقط و قميص يدخل مع اللون، وهذا مو بحجاب، هذا ثوب زينة، ثوب شهرة، وهي ملعونة. كيف واحدة؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أيما امرأة من المشاهدات تابت من النمص والتنمص، وتابت من التكحل والخروج به إلى الرجال، أو وضع زينة في وجهها، أو لبس أي حجاب ملون، أو لبس بنطلون الخروج به، أو لبس تنورة ضيقة، أو لبس أي شيء حاد أو شاف. اللهم يا ربي من تاب من هذا كله، اللهم انزل في قلبها نورا، وانزل على وجهها نورا، واجعلها أجمل النساء، اللهم اجعلها أجمل النساء في نظر زوجها، واجعل زوجها أحب الناس إليها، واجعلها أحب الناس إلى زوجها. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا ربي يا أرحم الراحمين، اللهم احشرها مع خديجة، واحشرها مع محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلها من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم من رفعت يدها الآن تائبة، اللهم يا ربي قبل أن تنزل يدها، اللهم فانظر لها نظرة رضا لا تذنب بعدها أبدا، وانزل عليها السكينة والطمأنينة، واجعل بيتها سعادة وعبادة، وإن لم تتزوج فارزقها زوجا صالحا تقيا نقيا غنيا يعينها في دينها ودنياها. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغفر الله.